أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع دكتور عبد الرحمن عيسى حول النزاعات القبلية في السودان، ولقاء مع الناطق باسم الحرية والتغيير دكتور الواثق البرير حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية، ولدينا أيضا لقاء مع الناشطة منى بل إبراهيم الطيب حول المبادرات المجتمعية التي انطلقت بالنيل الأزرق. ونستهل كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم. الدكتور هاشم عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي يقول في كلمة الافتتاح أن انخراط الصحيفة في العمل مع الحرية والتغيير لتنظيم الورشة يجيء من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بإيجابياتها وتلافي أوجه خصورها. دكتور هشام عمر النور يدعو قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة وللاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها. الناطق باسم الحرية والتغيير يقول أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي، والوطن تتجاذبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق، ويسلمون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطيرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يخاطب صباح اليوم حشود إمارة الهوسة التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حي ترباز مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية. العاملون في السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل يخرجون في موكب هادر يوم الأربعاء مطالبين بإقالة مدير السكة حديد، وذلك بسبب عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بالأجور والبدلات. إدارة الشؤون الصحية محلية كسلة قسم الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة تبلغ عن 4 حالات اشتباه بحمى الضنك النزفية يوم أمس الثلاثاء.
شكرا الزميل الصادق مصطفى زكريا. شهد السودان في فترات متغاربة خلال هذا العام والأعوام الماضية نزاعات قبلية في مختلف أرجاء السودان في دارفور وكردفان وشرق السودان، وآخرة ما يجري الآن في ولاية النيل الأزرق. راديو دبنجا أجرأ حوار مع دكتور عبد الرحمن عيسى حول النزاعات القبلية في السودان، فلنتابع هذا الحوار.
بالتأكيد الصراعات القبلية ليست وليدة اللحظة داخل الأراضي السودانية، فهي يعني مشاكل وفتن تتوارثها أجيال هذا الوطن جيلا بعد جيل، وبالتأكيد هي تظهر عندما تتاح لها الفرصة المناسبة التي تتمثل في الفترات الأمنية الهشة أو فترات قيادة الدولة الهشة، وهذه عادة ما تكون في الفترات الانتقالية التي يتناكف فيها أبناء الوطن ويتشاكس فيها سياسيون، وتكون هنالك أطماع عسكرية وما إلى ذلك من سياسات رعناء ينتهجها الكل ضد الكل من أجل تسيد زمام الأمور في البلاد عقب انهيار أي نظام ديكتاتوري. الصراع القبلي موجود في عهد الإنغاز، وربما حكومة الإنغاز كانت السبب الرئيسي في مضاعفة هذا الصراع وجعله تحت الرماد إلى أن جاءت فترة الحكم الانتقالي هذه، وتمتعت الدولة بهشاشة كبيرة جدا في الجانب الأمني وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي، مما ساهم إسهام كبير جدا على خروج هذا الصراع إلى النور إذا جاز التعبير، ومن ثم يعني زادت حدة التوتر وزادت اشتعال فتيل الأزمة ما بين كثير من أبناء الوطن. بالتأكيد كما هو معلوم بأن آخر صراع حصل في ولاية النيل الأزرق أو في منطقة النيل الأزرق بجنوب كردفان هو ليس وليد اللحظة، ولم يكونوا الأطراف المتناحرة موجودة في هذا المكان اليوم أو الأمس، بل ربط بينهم فترة زمنية طويلة. الكل كان يتربص بالآخر، ولكن يعني جبروت وديكتاتورية النظام السابق ساهم إسهام ممكن يكون إيجابي وسلبي في نفس الأوان. ساهم إسهام إيجابي في أنه حجز هذه الصراعات أن تخرج إلى الملأ وتكون فيها فواتير إلى فترة من الزمن، وساهم إسهام سلبي في أنه لم يساهم في عملية بتر هذه الظواهر من جذورها أو المساهمة في معالجة هذه الإشكالات، بل عمل على مضاعفتها بشكل كبير، وذلك من خلال سياسات التمكين التي مارسها وتقوية أطراف على أطراف ومحاولة تهجير فئات على حساب فئات أخرى وفي أراضي فئات أخرى. كل هذه الأشياء بالتأكيد أدت إلى الشيطنة، ولكن في ظل النظام الدكتاتوري الكان موجود في ذاك الزمان بالتأكيد الكل كان يتوجس من أن يخرج على السلطان خوفا على حياته، خوفا على ماله، خوفا على كذا. ولكن الآن الناس سواسية والكل يطالب بحقوقه، وبالتأكيد هنالك شخص لا يمتلك حق ولكن يمتلك قوة استطاع أن يوفرها في الفترات الماضية، يطالب أيضا بحق ليس من حقوقه. وكل هذه الأشياء مع بعضها بعض بالتأكيد جمعها تمثل هي الدافع الأساسي إلى تمدد الصراعات القبلية في هذه الفترات، إذ أن لغة البندقية الآن هي حضور بامتياز كبير في داخل أراضي الوطن، وهي السبب الرئيسي في الكوارث البندقية الغير منضبطة في العديد من الجوانب، إذ أن معظم الاختلافات القبلية التي نجمت في مناطق هوامش البلاد عذرا إذا جاز التعبير، يعني مشاكل أهلنا البن عامر والهدنه في شرق السودان هي مشاكل ليست يعني وليدة اللحظة، وإنما هي مشاكل تراكمية. ظل نظام الإنقاذ طيلة الفترات الماضية من حكمه مسيطر على هذه النظام، وفي نفس اللحظة يمارس عمليات تمكين فئات على فئات أخرى عبر القوة والصولجان والعنف. هذه الفئات المهضومة الحقوق بالتأكيد هي كانت في حالة احتقان لم تؤتى لها الفرصة إلا في الفترة الآنية، في فترة هشاشة الدولة الأمنية، وبالتالي انفجرت هذه الصراعات وعلت الأصوات مطالبة بالحقوق التي هضمت في الفترات السابقة. إذن الصراعات القبلية التي تتمدد الآن وتظهر بشكل هي عبارة عن إفراز ونتاج حقيقي لممارسات الحكم الخاطئ التي أنتجتها الحقبة الحاكمة وعلى رأسها نظام الإنقاذ الوطني في فترة 29 عام ونيف من الشهور. عليه ظهر الصراع في ولاية النيل الأزرق، وهو أيضا ليس وليد اللحظة، إذ أن الفئتين المتناحرات جمعت بينهم أراضي في داخل النيل الأزرق لفترات أو لحقب زمنية طويلة، فبالتالي النار كانت موجودة أو الشرار كان موجود، ولكن لم يجد له سبيل للخروج إلا في هذه الفترة الزمنية. كذلك ما يحدث في دارفور وهو أمر يعلمه الجميع، وهو أيضا ليس وليد اللحظة، بل ظل متكرر حتى في فترة نظام الإنقاذ الذي استطاع أن تمكن فئات على فئات أخرى وتهجر فئات على حساب فئات أخرى. الأسلوب الذي مورس في إقليم دارفور كذلك مورس في إقليم النيل الأزرق، جنوب النيل الأزرق مورس كذلك في شرق البلاد، مورس كذلك في عدد من الولايات الوسطية، وبالتالي كانت تحمي هذه الأساليب المغلوطة بقوة السلاح والجبروت الدكتاتورية. وعندما اختفت هذه الأساليب القمعية بدأ الإنسان يتنفس مطالبا بحقوقه المشروعة، وهادم لكل العلاقات التي بنيت على أساس القمع والدكتاتورية والعنف، إذ أن العلاقات لم تكن علاقات يعني حقيقية، بل هي علاقات مفروضة بشكل جبري نتيجة لممارسات الظلم وسياسات تمكين انتهجها النظام السابق. إذن هذا إذا تحدثنا بالتأكيد عن ما يتعلق بتمدد الصراعات القبلية في هذا الزمان بالتحديد، وهي كما كتب أنها ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج حقيقي لكل الممارسات الخاطئة التي حدثت في الفترات السابقة. أنا شاكر ومقدر لإتاحة الفرصة.
دكتور عبد الرحمن عيسى، هل لعب خطاب الكراهية واتفاق سلام المسارات دورا في تأجيج تلك النعرات العنصرية الدامية؟
بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بخطاب الكراهية واتفاق المسارات أو اتفاق سلام جوبا، بالتأكيد له دور، اتفاق السلام أيضا له دور، وهذا إذا ما قارنا اتفاق سلام جوبا باتفاقات السلام الأخرى. على سبيل المثال ولايات وسط السودان، نحن يعني ظللنا نشاهد ذلك بأم عيوننا باعتبار أننا حضورا في هذا الوسط. نجد أن وتيرة الصراع تعلو عقب توقيع اتفاقات السلام في العادي. هذه ملاحظة تمت بشكل أو بآخر من قبلنا للصراعات القبلية الموجودة في وسط السودان وكذلك في الأطراف، إذ أن الجهات التي حملت البندقية والتي دائما ما تخضع لاتفاقات السلام هي تمثل هوامش البلاد وتمثل سحنات معينة. في تقديري انعدام الكادر المميز الذي يستطيع إنزال برامج تلك الحركات التي وقعت على اتفاقات السلام هو أيضا مساهم كبير جدا وفعال في تأجيج الصراع. وإذا أخذنا على سبيل المثال كما أشرت اتفاق مثلا سلام نيفاشا أو نيفاشا بيس أجريمنت، وجدنا أن الصراع احتدم وخلق نوع من الصراع الصدامات المباشرة ما بين بعض المكونات السكانية في داخل الجزيرة وسط السودان على سبيل المثال، وكذلك في بعض الأطراف الأخرى، إذ أن الإحساس بالنصرة قد جاء لبعض الجهات التي كانت مهضومة الحقوق في السابق. أضف على ذلك كما أشرت انعدام الكادر الفعال الوطني الحقيقي في داخل العديد من حركات التي وقعت الاتفاقات وكذلك المسارات في الوقت الحالي التي تضمنتها اتفاق سلام جوبا مؤخرا، أيضا انعدام الكادر الحصيف الذي يتمتع بالحس الوطني الأصيل يجعل من أساليبهم أساليب يعني فيها نوع من الاستفزاز للمشاعر وفيها نوع من المطالبة الجوفاء بحقوق ربما لم يثبتها التاريخ طيلة الفترات المضت بأنها للطرف الذي يدافع عنه. وهذه الأساليب السياسية بغية الكسب السياسي الرخيص بالتأكيد تعمل على شيطنة العلاقات ما بين المتجاورين ردحا من الزمان فيما مضى. إذا بالتأكيد أتفق مع السؤال بأن خطاب الكراهية له دور كبير جدا في هدم كافة مع عوامل ربط النسيج الاجتماعي وتعزيز تماسك اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. وهذا بكل وضوح نجده في أن اتفاقات السلام تعتبر عبارة عن حبر على ورق، يعني ما يكتب على مستوى الورق لا ينفذ على مستوى الفعلي. يعني عندما تنزل هذه الاتفاقات كوادرها السياسية على مستوى الطرقات أو على مستوى المناطق أو القرى أو الأحياء أو المدن، دائما ما يسوقون خطاب بشكل تقليدي، خطاب يعني إذا ما تمت مقارنته يجب أن يزال، لأنه لا يشابه سوى الخطاب الذي جعل حمل البندقية في بداية الأمر أو الذي دفع هذه الفئات إلى حمل البندقية في نهاية الأمر. وبما أنهم رضخوا إلى اتفاق السلام أو جاءوا ودخلوا في اتفاق السلام، فبالتالي يجب أن يكون الخطاب مغاير بشكل واضح، ينبذ كل أنواع القبلية والعرقية، ينبذ كل أنواع التي تثير الكراهية ما بين أبناء الوطن الواحد وتهتك تماسك النسيج الاجتماعي ما بين أبناء الوطن الواحد. إذا ما استطاعت هذه المسارات أو هذه الاتفاقات التي تحدث في داخل الدولة السودانية إلى توفير كادر نوعي مميز يستطيع أن يخاطب يعني الأحاسيس الوطنية داخل أبناء الوطن الواحد ويدعو إلى تعزيز التماسك الوطني ما بين أبناء الأمة السودانية، بالتأكيد تختفي كل هذه الملاحظات وكل هذه الأساليب الرعناء التي تنجم عقب توقيع أي اتفاق. وهذه الملاحظات لاحظناها في وثيقة الدوحة، في اتفاق سلام نيفاشا، في اتفاق أبوجا أيضا، كذلك في اتفاق الذي حدث بداية بروتوكول مشاكوس في 98 أيضا عندما شارب عن النهاية، تشيطنت فئات على فئات أخرى ظلت طيلة الفترات المضت بإحساس بأنها مظلومة ومهضومة الحقوق نتيجة ممارسات الحكومات السابقة. حسن الجوار موجود ما بين أبناء الشعب السوداني، السبب والخلل الحقيقي الذي يدعو إلى تهتك النسيج الاجتماعي تبدأه الحكومات الموجودة، ومن ثم تواصل فيه الجهات التي وقعت على اتفاق السلام بمحاولاتها نصرة فئات ظلمت تاريخيا دون أن تعمل على معالجة القضايا بالتسامي فوق الصغائر ومحاولة رد الحقوق إلى أصحابها بشكل قانوني ومنطقي. إذا توفرت هذه الأشياء بالتأكيد ستختفي ظاهرة الاقتتال القبلي وظاهرة الحروب القبلية بعملية إعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون ووفق ما تم التوافق عليه على مستوى الورق، وإبراز الحس الوطني الأصيل الذي يجب أن تتماسك فيه كل الأيدي وتتشابك مع بعضها البعض بغية إخراج البلاد إلى بر الأمان. أنا شاكر ومقدر للراديو تلفزيون دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
لقاء مع الناطق باسم الحرية والتغيير دكتور الواثق البرير حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية.
تهدف هذه الورشه الى تعزيز فريضه النقد والشفافيه والمصداقيه مع شعبنا، وتمليك الراي العام حقيقه ما جرى باعتبارها تجربه بشريه فيها ايجابيات وسلبيات وفيها دروس وعبر من المهم طرحها على شعبنا للاستفادة منها في معركته في إنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي. اثنين، لقد تعثرت الفترة الانتقالية ثم أجهضت بانقلاب 25 أكتوبر، وروج الانقلابيون إلى أن السبب هو الحرية والتغيير. هذه الورشة تخاطب الملفات والمسؤوليات بكل تجرد وصدق، ليس دفاعا عن الحرية والتغيير، وإنما تقديمها للتاريخ حتى يحكم الناس لها أو عليها. ثلاثة، وحدة قوى الثورة والتغيير في جبهة مدنية موحدة للتحول الديمقراطي تحتاج الصدق والأمانة في تقييم تجاربنا السياسية، لا سيما خلال الانتقال كمدخل لبناء المركز الموحد لقوى الثورة والتغيير. وعليه رأينا أن نبتدئ نحن في الحرية والتغيير هذا التغيير، وتقديم استدراكات حقيقية تفتح الطريق أمام توحيد الإرادة الشعبية. ثانيا، المنهجية التي احتملتها الورشة هي: واحد، الشراكة ما بين قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطي كمؤسسة مستقلة ومشروط لها بدعم التحول الديمقراطي والمشاركة الفعلية للجان المقاومة في الإعداد والتنظيم والتنفيذ، وهذا الإخراج الرائع ثمرة هذه الشراكة والتعاون المشترك. اثنين، استفتاء من عايشوا التجربة وكانوا جزء منها، وضمان الاستماع من لهم رؤى نقدية في ملفات الحرية والتغيير والانتقال، وإشراك لجان المقاومة في التعقيد ومناقشة الأوراق. ثلاثة، البث المباشر لكل أعمال وجلسات الورشة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة إسفيريا لتوصيل الآراء والتعامل معها بكل شفافية. ثالثا، من حيث الشكل ترسل هذه الورشة ثلاثة رسائل هي: واحد، إن الحرية والتغيير لها الإرادة السياسية الكافية في نقد التجربة والتوجه المبصر نحو المستقبل، ومد يديها بيضاء لكل قوى الثورة والتغيير بأننا جميعا ضحايا النظام المبات والانقلاب ومشروع فرد اقتصد، وإنه متى ما توحدت إرادتنا حدث التغيير المنشود بإذن الله. اثنين، إن تجربة الفترة الانتقالية ثورة ومحل فخر وإعزاز، بذل فيها مجهود ضخم في بناء دولة الوطن بديلا لدولة الحزب. صحيح صاحبتها إخفاقات في التقديرات السياسية والسياسات، ولكنها وضعت أساسا للتحول الديمقراطي والسلام العادل والحوكمة يمكن البناء عليه. ثلاثة، لقد ثبت عمليا سذاجة مبررات الانقلاب ومحاولات الدولة الموازية والانقلابيين في تطوير الانتقال الديمقراطي، وما يحدث الآن من قتل الشعب ونهب الموارد والتحشيد الجهوي ونشر خطاب الكراهية والعنصرية والصراعات القبلية وضرب النسيج الاجتماعي وزرع بذور الفتنة والفشل الاقتصادي ومعاناة المواطنين، ما هو إلا جشع للسلطة وغياب للرؤية والمشروع الوطني. رابعا، هذه الورشة تتناول في مضمونها تقييم الفترة الانتقالية في ثلاثة محاور هي: واحد، الأداء التنظيمي للحرية والتغيير وجهودها في إضغاط النظام وإدارة الانتقال وبناء حاضنة سياسية. اثنين، الأداء الحكومي السيادي والتنفيذي والمؤسساتي. ثلاثة، الأداء السياسي في ملف قضايا الانتقال ومقاصد الثورة، بالإضافة إلى ورقة التوازن النوعي والجهوي والعمري التي عددها بروفيسور بلقيس بدري بصفتها خبيرة ومتخصصة في مجالات التنمية والتنوع والحقوق والنوع الاجتماعي. خامسا، تأتي هذه الورشة في توقيت مفصلي والوطن تتجاذبه الأجندات، وهي التغييرات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر على السودان، الاستقطاب السياسي والاجتماعي الحاد الذي ينذر بضياع الدولة وتداعيات الانقلاب التي أغلقت الأفق وضيعت كرامة الإنسان السوداني، الأجندة الراديكالية التي أعادت التوافق السياسي حول الأجندة الوطنية ووحدة قوى الثورة والتغيير. أخيرا، هذه الورشة هي بيدوم لعمل نضالي كبير للحرية والتغيير في مقبل الأيام، يتمثل في واحد دعم جهود بناء الجبهة المدنية العريضة لإصغاط الانقلاب وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي. اثنين، تقوية وتوسعة قوى الحرية والتغيير كتحالف سياسي وتنظيم قاعدي ينشد الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية ويستفيد من تجارب الماضي. ثلاثة، تقديم مسودة لإعلان دستوري لكافة قوى الثورة والتغيير لوضع ملامح السلطة المدنية الديمقراطية. وختاما، نجدد ترحيبنا بكم وشكرنا لشركائنا وأصدقائنا، وكلنا أمل أن تفتح هذه الورشة الأفق لخلاص بلادنا من الانقلابات للأبد وإرساء دعائم الدولة الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انطلقت بالنيل الأزرق مبادرة مجتمعية تم من خلالها مناشدة الأسر للمساهمة في دعم المتضررين بما زاد عن حاجتهم من الملبوسات والغذاء والأحذية، ووجدت المبادرة صدى واسع واستجابة واسعة. تدافعت الأسر والشباب في تجميع الملابس وتوزيعها في المستشفيات للمرضى والجرحى من النازحين. وللمزيد حول هذه المبادرات تحدثت من الدمازين الناشطة المجتمعية منى بلة إبراهيم الطيب، فلنتابع هذا الحوار.
منى بلة إبراهيم الطيب من مواطني مغنيم النيل الأزرق، ناشطة مجتمعية في مجال بناء السلام وقضايا المرأة. أنا بعزي أهلنا في النيل الأزرق، في كل زول فقد عزيز أنا بعزيه، وندعي ربنا إنه يصلح الحال. الحصل إنه بعد الكارثة دي طوالي الناس كلها تداعت، والتحية للشابات وشباب مغنيم النيل الأزرق، يعني بالجد ضربوا أروع الأمثلة في النكران الذات في حب البلد دي. ادعوا جميعا للمستشفى باعتبار انه كان الجرحى وايضا المتوفين يعني بيتوافدوا للمستشفى. قدمنا كل اشكال العون الممكن، يعني الناس اللي عندهم اي خبره من اسعافات دخلوا طوالي، الناس اللي ممكن في الاكل. جد كان الموقف صعب، ولولا وقفه الشباب والشابات حتى على لسان المدير الطبي المستشفى انه قال كنا في ساعه المستشفى كانت حتنهار ما حتتحمل الحصول. لكن الحمد لله وفرنا وجبات، وجبات مش حتى للجرحى، وجبات حتى للناس الواقفين بيطبقوا وشغالين، لانه يعني ما في حاجه بصراحه، يعني اولى ما في ولا ثاني ما في زول جاء عشان يعني. اصلا المستشفيات معروفه انه اصلا وضعها هش كيف، والبلد بصوره عامه وضعها هش. فالوقفه كانت من الاول قويه.
المبادرة انطلقت كيف؟ يعني كيف انطلقت المبادرة، ونوع الوجبات اللي قدمتوها شنو، وبتجتمعوا كيف؟ أيوة، وبتوزعوا كيف؟
في الأول طبعا كانت عبارة عن سندويتشات سريعة لكل يعني عيانين، على عمال المستشفى، على أصحاب المبادرة. طيب أي زول بيقدر يعمل وجبة لبن بالثلاث، يعمل سندويتشات بسلطة بطحنية. بعد ذلك بيقى في شكل مديدة للناس العيانين وللناس الواقفين، لحد حتى من أول يوم لحد الليلة المريضة شغالة جنب المستشفى طوالي. دي سنة الناس وقفتهم صراحة، الموية الصافية، الناس تجيب الموية الصافية. فجعدي شعبي يعني شبابي بالمستوى الأول، تحية اليوم من اليوم الأول كان شغالة منظمة كاخة، تحية لمنظمة كاخة، يعني اشتغلت شغل ممتاز، منظمت جهود الناس برضو في المستشفى. ولحد الآن في مبنى المنظمة يعني نفير في عمل الأكل، وأيضا استلام الملابس، غرفة عمليات لفرز الملابس أولا، أطفال على رجال، ملايات، ثياب. ومشينا أولا مشينا المستشفى، لأنه يعني طبعا يعني الحاله بتاعت الفزع والحامل اللي حصلت دي، في ناس قاعدين من غير يعني مش هدوم من الفيلم، هدوم من الفيلم اتوسخت بالدم وهناك، فمشينا ودينا جلاليب ودينا ملايات فرجناها وغطيناها، وكانت برضو يعني الاطفال بيتولدوا ما في حاجه عشان نغطيهم بيها، يعني الامهات كذلك وسقت الناس ومدنا بالملايات والملابس والحاجات دي، فمش بصيرة مش صاعدة وبحماس، وربنا يهين ويقدر الشباب والشابات ويقدرنا. شبكات جنسية شغالة جزء اسمه منها، يعني بيشوفوا الحوجات، في ناس مثلا عايزين يطلبوا منهم كرة أشعة بيمشوا برا المستشفى بيطلبوا منهم مبالغ يعني كبيرة، فيهم نطلب الحاجات دي برضه عشان نعمل لهم تسهيلات تتعمل مجانا، وفي أدوية بتكون فيها ليك برضه نحن بنحاول، فالناس كلها واعية، العصب عصب الوعي يعني طافي والحمد لله، والناس كلها مستشعرة المسؤولية، والناس حاسة إنه الحصل ده بيهدش كل زول. أنا أقول لك صراحة يعني كل زول بمختلف أحناسنا واختلاف الجنين الأزرق، لكن كل الناس حاسة بالمصاب بيشتاش واحد إنه بسيط إنه في الجسمنا نحن، عشان كده أنا بتفائل رغم المصاب، أنا بقول إنه الكاري هي طلعت أجمل ما فينا نحن في النيل الأزرق، إنه نتكاتف إنه نكون مع بعض، إنه الفوارغ الحقيمة من إنت جنسك شنو إنت جنسك شنو أصلا هي ما عندنا، والحصل ده وضح إنه مش فعلا ما بينا الكلام ده.
احنا نتكلم معك عن المبادرة، هي مبادرة شبابية انطلقت من داخل دمازين،
تواجه الوضع الإنساني لحد ما الحكومة تلم من أطراف تشوف عايزة تعمل شنو. نحن واجبنا كمواطنين إنه نتصدر الوضع الإنساني عشان ما ينفجر وايد. في مبادرات تانية لو سمحت لي برضو،
نعم.
يعني لأنه أنا جيت برضو منها، في مبادرات قاموا بها يعني بعض من أبناء النيل الأزرق الخمس، يعني بتجرد كامل اللي هي استدعاء للإدارة الأهلية في كل السودان، إنه المبادرة الوطنية للتعايش الاجتماعي في النيل الأزرق، الليلة يتحرك وفد من الإدارة الأهلية في المركز وحيصلوا، مش واقفين على الموضوع ده، بنستعين بتنسيق تام مع الحكومة التنفيذية واللجنة الأمنية عشان يجوا ويبعدوا أطراف النزاع ويكون في حل جذري للمشكلة دي.
في الختام تذكير بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم. الدكتور هاشم عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي يقول في كلمة الافتتاح أن انخراط الصحيفة في العمل مع الحرية والتغيير لتنظيم الورشة يجي من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بإيجابياتها وتلافي أوجه خصورها. دكتور هشام عمر النور يدعو قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة وللاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها. الناطق باسم الحرية والتغيير يقول أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي، والوطن تتجاذبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق، ويسلمون مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان. إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الثلاثاء بولاية وسط دارفور. مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الانقلاب وإنهاء حالة السيولة الأمنية السائدة الآن. والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن يخاطب صباح اليوم حشود إمارة الهوسة التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حي ترباز مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، وإلى اللقاء.